بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال كلامنا في المواضع التي يصح فيها التيمم، ووصل كلامنا إلى الأمر السادس والموضع السادس الذي يصح فيه التيمم. قال المصنف: ما إذا استلزم تحصيل الماء أو استعماله وقوع الصلاة أو بعضها خارج الوقت. يعني إذا صرفنا بعض الوقت في تحصيل الماء بالبحث والطلب والسؤال عنه، هذا يستلزم وقوع الصلاة بتمامها أو بعضها خارج الوقت. وكذلك لو كان صرف الوقت في استعمال الماء، سواء كان في الوضوء لرفع الحدث الأصغر أو في الغسل لرفع الحدث الأكبر، يستلزم وقوع الصلاة بتمامها، مثل الأربع ركعات لصلاة الظهر أو الأربع ركعات لصلاة العصر، هاي يسموها بتمامها، أن الصلاة بتمامها جميعها تقع خارج الوقت، أو بعض الصلاة مثل الركعتين من الرباعية. مثلا إحنا عندنا الظهر أربع ركعات أو العصر أربع ركعات، إذا صرفنا الوقت في تحصيل الماء أو استعمال الماء راح يلزم أن ركعتين من الصلاة تقع خارج الوقت، فركعتين يقعن في داخل الوقت وركعتين في خارج الوقت. هذا يسمونه موضع ضيق الوقت. إذا كان الوقت ضيق عن تحصيل الماء واستعماله، بحيث يكون التحصيل بالبحث والطلب والسؤال أو استعمال الماء في الوضوء أو الغسل، يستلزم منه فترة زمنية معاه يخرج وقت الصلاة. كما لو كان الطلب والتحصيل مثلا يحتاج إلى نصف ساعة، يلا نبحث ونسأل في الجهات الأربعة أو في الأماكن القريبة أو في مضان وجود الماء قرب الطرق، هذا راح يستلزم من عندنا يمكن نصف ساعة مثلا، وإحنا المتبقي عندنا عشرة دقائق على الغروب مثلا، عشرة دقائق تغرب الشمس ينتهي وقت صلاة الظهر والعصر، فحينئذ نصف ساعة للبحث وعشرة دقائق راح يخرج الوقت. هذا يسموه ضيق الوقت، راح يستلزم تحصيل الماء وقوع الصلاة أو بعضها خارج الوقت، فحينئذ الصلاة الظهر تستوجب من عندنا أكثر شيء ثمان دقائق مثلا، والمتبقي عشرة دقائق، نقول له يسقط البحث والطلب وتنتقل وظيفتك إلى التيمم، والعشر الدقائق المتبقية تستطيع أن تصلي بها في خلال ثمان دقائق الظهر والعصر من أجل إدراك الصلاة في داخل وقتها. كذلك لو كان الماء مثلا موجود لكن استعماله بالوضوء يحتاج إلى مثلا عشر دقائق، يعني بين ما أهيئ الماء وحضره وبين ما أستعمله وبين ما أغسل الوجه واليدين وأمسح الرأس والقدمين، هذا كله يطلب من عندي مدة عشرة دقائق. ونفرض أن المتبقي لخروج وقت صلاة الفجر هو خمسة دقائق، يعني خمسة دقائق ويطلع الشمس، كما لو استيقظت من النوم متأخر، متبقي لي خمسة دقائق ويطلع الشمس. إذا ذهبت للوضوء مع أن الماء موجود واستعملت الماء بالوضوء، هذا يستلزم خروج الوقت لأنه يطلب مني عشر دقائق، وأنا المتبقي عندي فقط خمسة دقائق، نقول له يسقط عنك الوضوء وتنتقل وظيفتك إلى التيمم، وهذه الدقائق المتبقية يكفيك فيها، اللي هي خمسة دقائق، يكفيك أن تصلي فيها صلاة الفجر وأن تدركها بمقدار ولو ركعتين. هذا المورد يسمى مورد ضيق الوقت، لأنه ملاك وقوع الصلاة في وقتها أهم من ملاك ومصلحة الوضوء أو الغسل، فلهذا نقدم الأهم، والأهم ما هو؟ إدراك الصلاة في داخل وقتها، فتسقط الوظيفة الاختيارية بالوضوء أو الغسل وتنتقل الوظيفة المن إلى التيمم. هذا المورد السادس. السابع، الموضع السابع الذي يصح فيه التيمم: أن يكون مكلفا بواجب أهم مساوي يستدعي صرف الماء الموجود فيه كإزالة الخبث عن المسجد، فإنه يجب عليه التيمم وصرف الماء في تطهيره. إذا كان المكلف عنده مقدار من الماء وهذا الماء يكفي لأجل الوضوء، لكن عنده تكليف ووجوب آخر أما أهم من الوضوء أو مساوي في الأهمية للوضوء، يستدعي من عندنا ويستلزم أن نصرف الماء الموجود عندنا فيه، مثلا عندنا المسجد متنجس بشيء من الخبث سواء كان بول أو دم، وإحنا واضح عندنا أن المسجد إذا تنجس يجب تطهيره فورا، لأنه المسجد تطهير المسجد من الواجبات الفورية. هذا الماء الموجود عندنا ما يكفي لأن نطهر به المسجد من الخبث ونزيل الدم أو البول ولا ونضم الوضوء معه، إنما هذا الماء يكفي لشيء واحد، أما نتوضأ به وينفذ أو نطهر به ماذا؟ المسجد. هنا شو نقدم؟ نقدم الوضوء، لو نقدم ماذا؟ صرف الماء في إزالة الخبث من البول أو الدم عن المسجد. نقول إذا كان الماء موجود والمكلف عاجز شرعا عن استعماله بالوضوء من جهة أنه يتزاحم معه تكليف آخر. ما معنى التزاحم؟ التزاحم يعني عندي واجبين، الوقت الوقت مثلا ما يكفي أصرف في الوقت أو الماء ما يكفيني أصرفه في الاثنين، إنما يكفيني لصرفه في واجب واحد، فيتزاحما أحدهما يزاحم الآخر، أحدهما يدافع الآخر. شنو الأهم؟ نقدم صرف الماء في الوضوء أو صرف الماء في إزالة الخبث على المسجد؟ نقول نقدم الأهم، نقدم الأهم على المهم. فالأهم هو ماذا؟ تطهير المسجد، لأن الوضوء له بدل. يعني أنا إذا صرفت الماء في تطهير المسجد وما توضيت، الوضوء إلى بدل، أقدر أتيمم بدل عنه، بينما تطهير المسجد لا بدل له، لا بدل له. يعني إذا صرفنا الماء فيه فبعد ما عدنا بدل له، فلهذا نصرف الماء في تطهير المسجد ونقدم الأهم على المهم، وتنتقل وظيفتنا بعد عدم وجدان الماء لنا بصرفه إلى البدل وهو التيمم بدلا عن الوضوء. طبعا سواء كان هذا صرف الماء في إزالة الخبث عن المسجد هو أهم من 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 الوضوء، بحيث ان صرف الماء في إزالة الخبث عن المسجد هو أهم والوضوء هو المهم فنقدم الأهم على المهم، او كان متساوي بالأهمية، او كان متساوي بالأهمية، في كلا الأمرين يجب صرفه في ما لا بدل له، وإزالة الخبث هو مما لا بدل له، ومع صرفه راح نصبح فاقدين للماء وننتقل إلى بدل الوضوء اللي هو التيمم. هذا مورد من موارد مواضع التيمم. وكذا إذا كان بدنه أو لباسه متنجسا ولم يكفي الماء الموجود عنده للطهارة الحدثية والخبثية معا، فإنه يتعين صرفه في إزالة الخبث، وإن كان الأولى فيه أن يصرف الماء في إزالة الخبث أولا ثم يتيمم بعد ذلك. من الموارد الأخرى اللي أيضا يكون فيها تزاحم بين تكليفين، إنه لو كان أنا عندي مقدار من الماء، هذا الماء يكفي لشيء واحد، أما تطهير البدن المتنجس أو تطهير اللباس المتنجس اللي موجود عندي يكفي هذا الأمر أو يكفيني أتوضأ به، فهنا ماذا نقدم؟ إذا الماء الموجود لم يكفي عندي لأن أطهر البدن أو اللباس من الطهارة الخبثية وأرفع البول أو الدم الموجود أو الغائط أو المني وأجمع معاه الطهارة الحدثية وهو الوضوء، ما يكفيني لأن مقدار الماء الموجود قليل، فحينئذ ماذا أفعل؟ نفس الكلام، أصرف الماء فيما لا بدل له، وهنا الذي لا بدل له من هو؟ إزالة الخبث عن البدن واللباس، لأن البدن واللباس لا بدل له إلا الماء، فلهذا أقوم بتطهير البدن وتطهير اللباس من النجاسة كالبول أو الدم مثلا، ثم بعد ذلك راح أصبح فاقد للماء، تنتقل وظيفتي المن إلى التيمم بعد صرف الماء في إزالة الخبث عن البدن أو اللباس. هنا يحق لي أن أتيمم ثم بعد ذلك أطهر البدن واللباس من الخبث، يحق لي أول مرة أقدم التيمم اللي هو الطهارة الحدثية ثم بعد ذلك أنتقل للطهارة الخبثية، هذا يحق لي. لكن المصنف قال الأولى، يعني الأفضل، أول مرة أصرف الماء في إزالة الخبث أولا، يعني أول مرة أطهر البدن واللباس بالماء الموجود عندي اللي يكفي له، وبعد إزالة النجاسة والخبث عن البدن واللباس راح أصبح أنا فاقد للماء. ثم بعد ذلك أتيمم. ثم بعد ذلك ماذا؟ أتيمم. ما هو السبب؟ السبب في ذلك لأنه بعد صرف الماء راح يصدق علي عدم وجدان الماء، لأنه أنا من صرفت في إزالة الخبث عن البدن واللباس نفذ الماء خلاص. فبعد ذلك بعد نفاذه وانتهائه راح يصدق علي عدم وجدان الماء وفقدانه، فتكون وظيفتي التيمم. لكن هذا من باب الأولوية، من باب الأفضل. وإن كان أنه أنا يمكنني أن أتيمم أولا ثم بعد ذلك يعني أجر الطهارة الحدثية، ثم بعد ذلك أزيل الخبث وأجر الطهارة الخبثية عن البدن واللباس، هذا يمكنني وصحيح العمل. لكن الأفضل والأولى أول مرة أزيل الخبث ثم بعد بغسل البدن أو اللباس، ثم بعد ذلك راح يصدق علي عدم وجدان الماء بفقده، فتكون وظيفتي التيمم بعد ذلك. هذا تمام الكلام في المواضع التي يصح فيها التيمم. نعم، الآن وصل كلامنا إلى ما يصح به التيمم. يعني السؤال ما هو الأشياء التي نتيمم بها؟ الجواب، قال المصنف يجوز عند تعذر الطهارة المائية، يعني يجوز في الموارد التي يصعب ويمتنع علينا أن نجري الطهارة المائية مثل الوضوء أو الغسل أن ننتقل إلى التيمم. التيمم بمطلق وجه الأرض، يعني يصح ويجوز لنا أن نتيمم بكل ما يصدق عليه اسم الأرض. قال المصنف بمطلق، بمطلق يعني بمطلق يعني بكل ما يصدق عليه اسم الأرض، بمطلق وجه الأرض. طبعا لقوله تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. طبعا وقع كلام عند الفقهاء ما هو هذا الصعيد، الصعيد ما معنى الصعيد في اللغة؟ قد يطلق الصعيد على كل ما يصدق عليه اسم الأرض، ولكن في بعض لكن قد ينصرف إلى خصوص التراب. فبعض الفقهاء اتمسك بالإطلاق، قال الصعيد هو مطلق وجه الأرض سواء كان تراب أو غير تراب مثل الرمل والحجر الحصى الصخر المدر الطين اليابس، هاي كلها مطلق وجه الأرض تسمى صعيد. فلهذا التيمم بها كله يكون تيمم صحيح، وإن كان لفظة الصعيد تنصرف إلى خصوص التراب، تنصرف إلى خصوص التراب، لكن هذا لا يعني أنه لا يصح التيمم إلا فقط بالتراب. لهذا المصنف راح يحتاط احتياط أولوي بتقديم التراب على غيره. لهذا قال يجوز عند تعذر الطهارة المائية التيمم بمطلق وجه الأرض. مطلق وجه الأرض يعني كل ما ينطبق ويسمى أرض من تراب أو رمل أو حجر. طبعا الحجر سواء كان صخر أو حصى أو مدر، المدر هو الطين اليابس، أو اللبن المصنوع من الطين اللي يستخدم سابقا لأجل البناء. ومن وجه الأرض هو أرض الجص. الأرض الجص هي الأرض التي يتخذ من عدها الجص، الجص هو المادة اللي تستخدم في البناء. وكذلك أرض النورة، النورة هي الأرض التي يتخذ منها ما يسمى بحجر الكلس اللي ويسمى بالإسمنت الأبيض، هذا أيضا يستخدم في البناء. كذلك يجوز التيمم على أرض الجص وأرض النورة، هذا قبل الإحراق، لأن الجص اللي يستخرج من الأرض أحيانا بعدما محروق يحرق بالنار لأجل تهيئته لأجل البناء، وأحيانا يدخل في عملية الإحراق لأجل تهيئته لأجل البناء. إذا لم يحرق يسمى أرض الجص وأرض النورة، يعني أرض حجر الكلس اللي يسمى بالإسمنت الأبيض. وهكذا يصح التيمم ويجوز إذا كان بالجص المطبوخ. الجص المطبوخ المقصود به بعد الإحراق بالنار، لأن الجص بعد استخراجه يعرضونه للإحراق بالنار حتى يهيئوا لعملية البناء. وكذلك الآجر، الآجر هو الطابوق أو اللبن المصنوع المعد للبناء يسمى بالآجر. والغزف. الغزف هو ما يعمل من الطين ويحرق بالنار ويصنع منه ما يسمى بالفخار. هذه كلها يجوز التيمم بها. نعم، الأحوط الأولى تقديم التراب على غيره مع الإمكان. يعني إذا كان أنا عندي تراب وعندي باقي الأشياء الأخرى مثل الرمل والحجر والمدر والجص والنورة، الأفضل من باب الاحتياط الأولوي أنه المكلف إذا كان متمكن من التراب أن يقدم التراب على غيره من هذه الأشياء. ما هو وجه الاحتياط الأولوي؟ لأن قلنا بعض الفقهاء افتهم من كلمة الصعيد خصوص التراب، افتهم من فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا أن المراد بالصعيد هو خصوص التراب، لكن المصنف قال أن الصعيد هو مطلق وجه الأرض سواء كان تراب وغيره. نعم، من باب الاحتياط الأولوي ورعاية لهذا لفهم أن الصعيد قد يكون المراد به خصوص التراب، الأفضل من باب الاحتياط الأولوي تقديم التراب على غيره من باقي أجزاء الأرض مع التمكن من استخدام التراب. نعم. ويجوز التيمم بالغبار. الغبار هو التراب الدقيق، التراب الدقيق الذي يجتمع على الثوب، ويجوز التيمم بالغبار المجتمع على الثوب، يعني المجموع على سطح الخارج للثوب ونحوه غير الثوب. مثل منه؟ مثل الفراش أو السجاد. إذا كان عندنا مجموعة من الغبار والتراب الدقيق المجتمع على الثوب ونحوه كالفراش أو السجاد، يجوز لنا أن نتيمم عليه. إذا عد ترابا دقيقا، يعني إذا صدق عليه أنه تراب، غاية الأمر هو دقيق وذرات قليلة، بأن كان له جرم بنظر العرف. يعني الجرم هو بمعنى الجسم، يعني إذا كان له جرم وجسم بنظر أهل العرف، كيف نعرف أنه هذا الغبار له جرم وجسم بحيث يصح فيه التيمم؟ نعرف ذلك إذا مثلا مسحنا بإصبعنا على الغبار، فإذا مسحنا بإصبعنا على الغبار وجدنا شيء من أثر الغبار يتعلق بالإصبع واليد من الذرات الصغيرة أو القليلة، نعرف أن هذا الغبار له جرم وجسم، بدليل أنه علق باليد. فما دام علق باليد إذن له جرم وجسم، فما دام له جرم وجسم حينئذ يجوز التيمم به بنظر العرف، يعني بنظر أهل عند الناس، الناس ينظرون أنه هذا له جسم، والدليل على جسميته أنه لو مسحوا بالأصبع راح يشوفون أنه هذا الغبار والتراب الدقيق يعلق بالأصبع. لهذا قال المصنف ويجوز التيمم بالغبار أي التراب الدقيق المجتمع على الثوب، يعني على السطح الخارجي للثوب ونحوه مثل الفراش والسجاد، إذا عد ترابا دقيقا بأن كان له جرم، يعني جسم بنظر العرف، يعني عند أهل الناس عن طريق الاختبار، هم يختبرونه ويشوفوا يعلق بالأصبع، هذا إذن له جسم. وإن كان الأحوط استحبابا تقديم غيره عليه، يعني من باب الاحتياط الاستحبابي، إذا كان يعني عندي تراب وعندي غبار اللي هو تراب دقيق مجتمع على الثوب أو السجاد أو الفراش، وعندي التراب، الأحوط استحبابا نقدم التراب على غيره من باقي الغبار. لهذا قال الأحوط استحبابا تقديم غيره من التراب، أو سواء كان عندي رمل أو كان عندي حجر أو كان عندي طين يابس، ها الأفضل نقدمهن على من؟ على الغبار، لأن الغبار هو في حقيقته هو وإن كان تراب لكن تراب هو دقيق، فالأفضل تقديم غير الدقيق على الدقيق. لهذا قال وإن كان الأحوط استحبابا تقديم غيره، غير الغبار، مثل منه؟ التراب، الرمل، الحجر، عليه، يعني على الغبار. وإذا تعذر التيمم بالأرض وما يلحق بها، إذا تعذر يعني صعب وامتنع علينا أن نتيمم بما يصدق عليه وجه الأرض سواء كان تراب أو رمل أو حجر أو مدر أو أرض الجص أو أرض النورة، وما يلحق بها. ما يلحق بها شنو؟ ما يلحق بالأرض هو الجص المطبوخ والآجر والغزف. إذا هذني كلهن تعذر علينا أن نتيمم بيهن. تيمم بالوحل. الوحل هو الطين، هو الطين الذي يلصق باليد. قال: إذا تعذر التيمم بالأرض وما يلحق بها تيمم بالوحل. الوحل كما قلنا هو الطين الذي يلصق باليد، بس هذا متى نتيمم به؟ مع فقد وجه الأرض أو ما يلحق بالأرض كله. إذا فقدناه وتعذر وامتنع ولم نتمكن من استخدامه، يلا ننتقل إلى الوحل، الوحل اللي هو الطين اللي يلصق باليد. والأحوط وجوبا عدم إزالة شيء منه، يعني الأحوط لزوما إنه إحنا من نتيمم بالوحل والطين إنه لابد أن يلصق شيء من الوحل والطين على اليد ولا نزيله، لابد أن يلصق شيء من الطين على اليد ولا نزيله. قال: والأحوط وجوبا عدم إزالة شيئا منه، يعني منزيل الطين اللي يلصق باليد عند التيمم به، إلا ما يتوقف على إزالته صدق المسح باليد. يعني إلا إذا كان الطين بكمية كبيرة وكثيرة بحيث موجودة باليد، بحيث ما يصدق أنه أنا جاي أمسح الجبهة بيدي، بل يصدق عند عرف الناس أنه أنا جاي أمسح الجبهة بالطين، فلهذا يقولون مو يدك هي اللي مسحت الجبهة، الطين اللي ملصوق الملصق بيدك هو اللي مسح الجبهة. إذا كانت كمية الطين كثيرة بحيث ما يصدق علي أنه أنا مسحت الجبهة بإيدي، لابد حينئذ من إزالة هذا الطين الكثير وإبقاء شيء منه يعلق باليد، بحيث يصدق علي أنه أنا من أمسح الجبهة قد مسحتها، قد يعني مسحت الجبهة بيدي لا بالوحل. لهذا المصنف قال: والأحوط وجوبا عدم إزالة شيء منه، يعني عدم إزالة الطين القليل اللي يلصق باليد عند التيمم به، إلا استثناء، إلا ما يتوقف على إزالته صدق المسح باليد، يعني إلا إذا كانت كمية الطين كثيرة بحيث ما يصدق أنه أنا جاي أمسح الجبهة بيدي، بل عرف الناس اللي يراني يقول هذا جاي يمسح الجبهة بالطين الملصق باليد، فحينئذ لابد أن أزيل الطين الذي يلتصق باليد بحيث يصدق أنه أنا جاي أمسح باليد لا بالوحل. نعم. وإذا تعذر التيمم بالوحل، الآن إحنا فقدنا الأرض وفقدنا ما يلحق بالأرض وفقدنا وامتنع عندنا أن نتيمم بالوحل وهو الطين اللي يلصق باليد، الآن وصل كلامنا تعذرنا المن الوصول إلى الشيء المغبر. قال: وإذا تعذر التيمم بالوحل أيضا تعين التيمم بالشيء المغبر، أي ما يكون الغبار كامنا فيه. شنو يعني الشيء المغبر؟ الشيء المغبر هو الشيء الذي موجود عليه غبار، لكن الغبار ما موجود على سطحه، وإنما موجود كامنا فيه، يعني مختفيا فيه، مثل الملابس اللي موجود، مثل الملابس اللي موجود فيها الغبار، لكن الغبار مختفي في داخلها، بحيث إذا ضربناها، إذا ضربنا الملابس يخرج غبار، نرى غبار يخرج من عنده، يتطاير الغبار، هذا يسمى الشيء المغبر. إذن أكو فرق بين الغبار المجتمع على الجسم وبين الشيء المغبر. الغبار المجتمع على الثوب اللي مر علينا سابقا، هذا الغبار موجود على السطح الخارجي على الثوب، أما الشيء المغبر هو الشيء الذي موجود فيه غبار لكن ليس موجود على سطحه، إنما موجود كامنا ومختفيا في داخله، هذا يسمونه بمن؟ بالشيء المغبر. إذا تعذر علينا الأرض أو ما يلحق بالأرض أو تعذر علينا الغبار أو الوحل، وكان الموجود عندنا فقط غبار كامن يعني مختفي في داخل الملابس مثلا، هل يجوز التيمم به؟ الجواب نعم، مع التعذر ينتقل إلى المتيسر، فما دام هذا المتيسر الموجود من الغبار نستطيع التيمم به. قال: وإذا تعذر التيمم بالوحل أيضا، تعذر يعني صعب وامتنع، تعين التيمم بالشيء المغبر، أي ما يكون الغبار كامنا فيه، كامنا فيه يعني مختفيا في داخله كالملابس مثلا، أو طبعا هذا فرض. وفرض الآخر، إذا تعذرت عندنا هاي الأشياء كلها وما كان عندنا فقط التراب الدقيق الذي ليس له جرم، هل يجوز التيمم به؟ الجواب نعم، مع التعذر وعدم التمكن من غيره ينتقل إلى المتيسر، فما دام هو هذا الموجود وهذا هو المتيسر يصح التيمم به، أو لا يكون له جرم، يعني الغبار الذي ليس له جسم كالذرات الدقيقة الصغيرة بحيث يصدق عليه التراب الدقيق كما تقدم، يعني في المورد اللي قلنا تراب ما يصدق عليه تراب دقيق له جرم وجسم، إنما الموجود صحيح هو تراب، هو غبار مثلا، هو غبار من نوع التراب الدقيق لكن ليس له جرم وجسم، بحيث إذا مسحنا بأصبعنا ما يلصق شيء به، حينئذ يصح التيمم به لأن إحنا ما متمكنين إلا منه. وإذا عجز عنه أيضا، يعني لا عنده تراب ولا عنده وجه أرض ولا عنده ما يلحق بالأرض ولا عنده غبار ولا عنده وحل ولا عنده شيء مغبر ولا عنده تراب لا جرم ولا جسم، كل هاي فاقدها، حينئذ راح يصبح فاقد للطهور، يعني راح يفقد طهور الماء والتراب، هذا يسمونه هذا يسمونه المكلف فاقد الطهورين، يعني هو هم فاقد الماء الطهور الأول وأيضا فاقد التراب اللي هو الطهور الثاني. فإذا كان فاقد للطهورين بحيث ما يتمكن من الوضوء أو الغسل بالماء، وكذلك ما يتمكن من التيمم لأنه ما لعدم وجدان ما يصح به التيمم، ما عنده شيء صح به التيمم، راح يصبح فاقد للطهورين. الآن السؤال، ما هو حكمه وتكليفه؟ الجواب، حينئذ تسقط عنه الصلاة في الوقت ويلزمه القضاء خارجه، يعني تكليفه أنه بعد تسقط عنه الصلاة في داخل الوقت، لا يجب عليه أن يصلي الصلاة في داخل الوقت. لماذا؟ لأنه إحنا عندنا لا صلاة إلا بطهور، والمفروض هو فاقد للطهور، لا عند طهور الماء ولا عند طهور التراب، فلهذا لا صلاة إلا بطهور، بعد ما يقدر يصلي، فتسقط عنه الصلاة في داخل الوقت. نعم، يلزمه ويجب عليه أن يقضي هذه الصلاة خارج الوقت، إذا خرج الوقت وتمكن من الطهارة المائية للوضوء أو الغسل، أو تمكن من الطهارة الترابية اللي هي التيمم في خارج الوقت، يجب عليه أن يأتي بالطهارة ويقضي هذه الصلاة. مسألة 140، إذا كان طين وتمكن من تجفيفه وجب ذلك، في الموارد اللي إحنا ما عندنا تراب أو ما يصدق عليه وجه الأرض أو ما يلحق بالأرض، بس عندنا طين يعني الوحل، إذا كان موجود الطين وهذا الطين أنا أقدر أجففه، يعني أعرضه على الشمس ويبس، وبعد ذلك بعد أن يبس أقدر أتيمم به، هل يجب علي أن أجففه وأجعله يابسا بتعريضه للشمس أو النار مثلا، أو لا يجوز للمبادرة والتيمم به؟ المصنف قال إذا كان عنده طين ومتمكن من تجفيفه وجب ذلك، يعني شنو وجب ذلك؟ يعني ما يجوز له يتيمم بالطين مباشرة، بل يجب عليه تجفيفه أولا ثم بعد ذلك التيمم به، ما دام قادر ومتمكن من ذلك، وما دام الوقت يسعه لأجل الصلاة فماكو مانع أنه يأخر التيمم ماله إلى أن يجفف الطين، ولا تصل معه النوبة إلى التيمم بالطين أو بالشيء المغبر، يعني لا تصل النوبة والدور إلى أنه أتيمم بالطين، يعني ما يحق لي أتيمم بالطين والوحل مباشرة ما دام أنا متمكن من تجفيف الطين وجعله يابسا، كذلك ما تنتقل وظيفتي إلى أن أتيمم بالشيء المغبر إذا كان متوفر عندي، كما لو كان عندي ملابس أو فراش أو سجاد قد علق عليه الغبار الشيء المغبر، أو كان الغبار موجود لكن مختفيا وكامنا في داخله، لا تصل النوبة إلى ذلك ما دام أنا متمكن من أن أيبس الطين وثم بعد ذلك أتيمم به. ولا بأس بالتيمم بالأرض الندية، الأرض الندية هي الأرض المبللة بللا قليلا، لا هنا حينئذ لا يجب علي تجفيفها، بل يمكنني أن أتيمم بها ولو كانت مبللة بالبلل القليل، ولا يجب عليه ولا يجب علي تجفيف الأرض. نعم، وإن كان الأولى أن يتيمم باليابسة مع التمكن، وإن كان من باب الأولوية والأفضل إنه أتيمم بالأرض اليابسة، يعني إذا كان عندي أرض يابسة وأرض مبللة، من باب الأولى والأفضل أن أقدم التيمم بالأرض اليابسة ما دام أني متمكن من أن أتيمم بها، أو كانت عندي أرض ندية مبللة بالبلل القليل وكان بإمكاني الانتظار قليلا إلى أن تيبس من خلال تعرضها للشمس. نعم، هذا من باب الأفضل أنه إذا متمكن من الأرض اليابسة أقدمها على الأرض الندية المبللة بالبلل القليل. مسألة 141: الأحوط وجوبا اعتبار علوق شيء مما يتيمم به باليد، فلا يجزي التيمم على مثل الحجر الأملس الذي لا غبار عليه. وقع كلام عند فقهائنا إنه إذا احنا تيممنا وضربنا وجه الأرض أو ما يصح به التيمم، هل لا بد أن يعلق شيء من هذا الشيء الذي يصح به التيمم باليد أو لا يجب؟ فوقع كلام، فالبعض قال يجب والبعض قال لا يجب أن يعلق شيء تبعا للنصوص والروايات. المصنف احتاط وجوبا، لأن هاي المسألة محل خلاف، احتاط فيها وجوبا، أنه رأيه أنه لا بد من أن يعلق شيء ويلتصق شيء مما يصح به التيمم باليد، يعني إذا أنا ضربت على ضربت على التراب يكون يعلق شيء من التراب ويلتصق بيدي، أو وكذلك في الرمل والحجر والمدر وأرض الجص وأرض النورة، إذا ضربت عليها ضربت اليدين يكون يعلق شيء من هذه الأشياء ويلتصق بيدي. فلهذا المصنف قال ما يجزي التيمم على الحجر الأملس، يعني الحجر الأملس هو الحجر الناعم المصقول الذي لا غبار عليه، كما لو فرضنا مثلا احنا عندنا كاشي او عندنا مرمر وهذا او حجر، وهذا الحجر منظف تنظيف جيد وناعم ومصقول بحيث ما فيه اي شيء من الغبار العالق به، او ما فيه اي شيء من التراب العالق به، حينئذ المصنف رأيه انه لا يجزي التيمم على مثل الحجر الأملس الذي لا غبار عليه، لأن إحنا نشترط أن يعلق شيء باليد وهذا ناعم وأملس لا يعلق فيه شيء باليد، فلهذا على رأي السيد المصنف لا يصح التيمم به، لأن هو يشترط اعتبار علوق والتصاق شيء مما يصح التيمم به باليد، سواء كان تراب أو رمل أو حجر أو غبار أو غيره. نعم. مسألة 142: لا يجوز التيمم بما لا يصدق عليه اسم الأرض وإن كان أصله منها، كالنباتات وبعض المعادن كالذهب والفضة ورماد غير الأرض ونحوها. احنا قلنا انه التيمم بالصعيد الطيب. الصعيد ما هو؟ قلنا الصعيد هو ما مطلق وجه الأرض، ما يصدق عليه اسم الأرض، ما ينطبق عليه عنوان اسم الأرض. إذا كان هناك بعض الأشياء هي أصلها من الأرض، أصلها من الأرض لكن ما يصدق عليها إنها أرض، مثل منه مثل النباتات. النباتات هي أصلها من الأرض على اعتبار إنها تخرج وتتكون في الأرض، لكن لا ينطبق عليها اسم الأرض. هذا بحيث إذا أشرنا إلى النبات ما يصح نقول النبات هو أرض. نعم، وإن كان النبات هو خرج وتكون بالأرض بس هو ما يصدق عليه اسم أرض. كل شيء لا يصدق عليه اسم الأرض لا يجوز التيمم به، لا يصح التيمم به، يعني التيمم يجب أن يكون بما يصدق عليه اسم الأرض، والنباتات هي ليست أرض فلهذا لا يصح التيمم بها. كذلك بعض المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها من باقي المعادن الأخرى، هذه الذهب والفضة وإن كان هو مستخرج من الأرض إلا أنها بعد استخراجها ما يصدق عليها اسم الأرض، يعني ما يصح واحد يأشر على الذهب والفضة ويقول هذه أرض، نقول هذه ليس بأرض وإن كانت هذه مستخرجة من الأرض. فلهذا ما دام لا يصدق عليها اسم الأرض لا يجوز ماذا؟ لا يجوز التيمم بها. نعم بعض الأحجار الكريمة الأخرى مثل العقيق والفيروزج وغيرها من باقي الأحجار الكريمة هذه هي أيضا هذه هي نفسها أرض، لأن هذه هي صخور، العقيق هو أصل صخر، فلهذا هو جزء من الأرض، فلهذا يجوز التيمم به. العقيق والفيروزج هاي في حقيقتها أحجار، وما دام هي أحجار إذن يصدق عليها اسم الأرض، إذن يجوز التيمم بها. لكن صحة التيمم به مشروط أن يعلق شيء باليد، يعني إذا ردنا نتيمم على العقيق أو الفيروزج المستخرج من الأرض لابد من أن يعلق شيء منها بمن؟ يعلق شيء منها في اليد. كذلك الغزف والجص والنورة بعد إحراقها لابد أن يعلق شيء منها بمن؟ باليد، بحيث إذا ضربنا عليها كن يعلق شيء منها في اليد. وكذلك لا يصح التيمم برماد غير الأرض. شنو معنى رماد غير الأرض؟ الرماد احنا عندنا على نوعين، عندنا رماد الأرض ورماد غير الأرض. رماد الأرض كما لو أحرقنا التراب وتحول إلى رماد، هذا يسمى رماد الأرض. إذا كان الرماد مأخوذ بعد إحراق التراب ويسمى رمادا للأرض هذا يصح ويجوز به التيمم، لأن هو يصدق عليه اسم الأرض. وعندنا نوع من أنواع الرماد الثاني يسمى رماد غير الأرض. شنو معنى رماد غير الأرض؟ مثل الخشبة، الخشبة إذا احترقت وتحولت إلى رماد، وهذا الرماد بقى موجود على سطح الأرض، هل يجوز أن يتيمم بهذا الرماد؟ الجواب لا يجوز ولا يصح التيمم به، لأن هذا يسمى رماد غير الأرض. رماد غير الأرض يعني ما يصدق عليه إنه أرض، فلهذا لا يصح التيمم به. إذن رماد الأرض وهو حرق التراب يجوز التيمم ويصح التيمم به، ورماد غير الأرض كالخشب المحروقة المتحولة إلى رماد على الأرض هذه لا يجوز التيمم بها ونحوها. يعني يقصد المصنف من باقي الأشياء اللي تستخرج من الأرض وهي لا يصدق عليها اسم أرض، فحينئذ لا يصح التيمم بها. قال المصنف: وإذا اشتبه ما يصح به التيمم بشيء من ذلك لزم تكرار التيمم لكي يتيقن معه الامتثال. يعني مثال ذلك، إذا أنا عندي كميتين من الرماد موجودة على الأرض، أكو بعض الرماد صار عندنا شك واشتباه، منو اللي منهن هو رماد الأرض يعني التراب المحروق، ومنو من عندهن هو التراب هو رماد غير الأرض مثل رماد الخشبة، فصار عندنا اشتباه، ما نعرف منو منهن اللي يصح به التيمم. هنا ما هي الوظيفة؟ الوظيفة أنه يلزم علينا أن نكرر التيمم، يعني مرة نتيمم بالرماد الأول ومرة ثانية نعيد التيمم ونتيمم بالرماد الثاني، لأنه إذا كان الرماد الأول هو رماد الأرض فتيممنا صحيح، وإذا لم يكن هو رماد الأرض بل كان رماد غير الأرض إذن الثاني هو رماد الأرض، لأن الأمر منحصر بهما، الأمر منحصر بهما ما يخرج عنهم، واحد من عندهم هو رماد الأرض، فأتيمم باثنيناتهم وأكرر التيمم حتى أتيقن من وقوع امتثال التيمم. هذا يعبرون عنه حتى أطمئن من براءة ذمتي من الواقع المطلوب مني، اللي يعبرون عنه بقاعدة الاشتغال اللي سابقا احنا شرحناها، اللي تسمى عند فقهائنا الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. يعني كون أني أشتغل واتيمم مرتين، مرة بالرماد الأول ومرة بالرماد الثاني، حتى يصير عندي اطمئنان ويقين بأنه أنا تحقق مني الامتثال وأتيت بالتيمم المطلوب من عندي حتى تفرغ ذمتي وتبرأ من الواجب الموجه إليها. هذا مثال، وكذلك يمكن مثال آخر، إذا مثلا استخرجنا معدن من الأرض واشتبه أنه هذا المعدن هل هو يصدق عليه وجه الأرض أو لا يصدق عليه وجه الأرض، فحينئذ لا مانع من أن نكرر التيمم في كلا المعدنين من باب ماذا؟ تحصيل الامتثال وتحقق التيمم. الآن وصل كلامنا إلى كيفية التيمم وشروطه. قال المصنف مسألة 143: يجب في التيمم أمور. الآن كيف نتيمم؟ ما هي كيفية التيمم؟ أولا ضرب باطن اليدين على الأرض، يعني أول ما نريد نتيمم كون نضرب باطن اليدين، الباطن من الداخل على الأرض ضربة واحدة بدفعة واحدة، والضرب هو إلقاء اليدين بقوة على وجه الأرض، ويكفي وضعهما عليها أيضا. ويكفي الوضع هو إلقاء اليدين باطن اليدين على وجه الأرض بغير قوة. إذا ضربنا بقوة هذا يسمى ضرب، إذا وضعنا الباطن اليدين على وجه الأرض من غير قوة هذا يسمى وضع. طبعا أيضا وقع كلام إنه شنو الواجب بالوضوء، هل هو الضرب أم الوضع؟ المصنف رأيه إنه يكفي كليهما، يكفي ضرب اليدين على الأرض ويكفي وضعهما على الأرض أيضا، والأحوط وجوبا أن يفعل ذلك دفعة واحدة، يعني من باب الاحتياط الوجوبي أنه لابد من الضرب أو الوضع دفعة واحدة، يعني نضرب اليدين أو نضعهما كلتا اليدين على الأرض سوية، ما يصح نضع أحدهما ثم بعد ذلك نضع الأخرى باختلاف زمني، وكذلك ما يصح أن نضرب اليمنى ثم بعد ذلك بفترة زمنية نضرب اليسرى على الأرض، هذا ما يصح، لابد أن يكون ضرب اليدين على الأرض أو وضعهما دفعة واحدة، لابد أن يكون الضرب والوضع أن يضع كلتيهما على الأرض أو يضربهما سوية، لا أن يضع أحدهما ثم بعد ذلك يرجع ويضع الأخرى، أو يضرب أحدهما ثم بعد ذلك يرجع ويضرب الأخرى، لأن هذا غير صحيح من باب الاحتياط الوجوبي. هذا أولا. ثانيا مسح الجبهة. الجبهة هي المنطقة اللي موجودة في قصاص شعر الرأس، هذه مسح الجبهة، يعني بعد ما أنا أضرب بباطن اليدين على الأرض أخذ باطن اليدين وأمسح بيها الجبهة مالتي من قصاص الشعر إلى الجبينين. الجبين هو ما الموجود فوق الصدغ، اللي هو القريب والموجود من المنطقة اللي نسميها إحنا في عرفنا بالزلف، هذا يسمونه جبين. الجبهة هي الوسط، والأطراف عن اليمين واليسار في المنطقة اللي موجودة فوق الزلف تسمى بالجبين. عندما أضرب باليدين كن أمسح الجبهة وكذلك الجبين على الأحوط وجوبا باليدين، وأبدأ من قصاص الشعر اللي هو منبت الشعر على الجبهة إلى طرف الأنف الأعلى، يعني أمسح إلى طرف الأنف الأعلى، هذا طرف الأنف الأعلى، ثم كذلك أمسح الحاجبين معهما، كن أمسح الحاجبين معهما، فيمسح من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى وإلى الحاجبين، والأحوط الأولى أن مسح الحاجبين أيضا. نعم، الآن الواجب عندنا المسح من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى المتصل بالجبهة إلى الحاجبين، يعني مو واجب أن نمسح الحاجبين، نعم من باب الأحوط الأولى مسح الحاجبين أيضا، من باب الاحتياط الأولوي مسح الحاجبين أيضا. هاي ثانيا. ثالثا المسح بباطن اليد اليسرى تمام ظاهر اليد اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع، هذه يد اليسرى بباطنها، أمسح ظاهر اليد اليمنى، أبدأ به من الزند هذا اللي هو مفصل اليد، أبدأ أمسح به من الزند هكذا إلى أطراف الأصابع، أبدأ المسح من الزند إلى أطراف الأصابع، كذلك أمسح بباطن اليد اليسرى ظاهر الكف اليمنى ويد اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع. المسح بباطن اليد اليسرى تمام ظاهر اليد اليمنى وأبدأ به من الزنت إلى أطراف الأصابع، وكذلك أمسح بباطن اليد اليمنى تمام ظاهر اليد اليسرى. والأحوط وجوبا رعاية الترتيب بين مسح اليمنى واليسرى، يعني الأحوط وجوبا أن أبدأ بمسح اليمنى قبل اليسرى من باب الترتيب، لأنه لا يجزي مسح اليسرى قبل اليمنى، كما عندنا ترتيب في الوضوء بأنه من قدم شيء على آخر، كذلك عندنا ترتيب وين في التيمم، ما يصح أقدم مسح اليدين على الجبهة، كذلك ما يصح أقدم مسح اليسرى قبل اليمنى، لابد أيضا مراعاة الترتيب، أنه أولا أمسح الجبهة ثم بعد ذلك أنتقل المن إلى مسح اليد اليمنى بتمام ظهر اليد اليسرى، وأمسح اليد اليسرى بتمام ظاهر اليد اليمنى. نعم، ويجتزي في التيمم يأتي الكلام عنه، والحمد لله رب العالمين.